بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله المصطفى ونبيه المجتبى، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، معشر الصائمين أيها المؤمنون، فهذا مجلس متجدد من مجالس مدارسة كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم للإمام القاضي عياض بن موسى اليحصبي رحمة الله عليه. ولا يزال هذا المجلس المبارك منعقدا في رحاب بيت الله الحرام كل ليلة من ليالي الجمعة، وإذ نستقبل هذه الليلة العظيمة المباركة بمثل هذا المجلس، فإنا لنرجو أن يكون سببا نستكثر فيه من صلاتنا وسلامنا على حبيب القلوب وسعدها وبهجة الأرواح وأنسها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد مضت معنا فصول عدة في هذا الباب الرابع من القسم الثاني من الكتاب، حديثا عن حق من حقوقه العظيمة عليه الصلاة والسلام التي أدرجها المصنف رحمه الله في هذا القسم من الكتاب. وهذا الحق العظيم هو الصلاة والسلام عليه، صلوات ربي وسلامه عليه تترى إلى يوم الدين. وإن الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم وما فيها من الفضائل والخيرات والبركات كلها قد مضت في فصول عديدة سابقة، كان آخرها في ليلة الجمعة الماضية فصل ذكره المصنف رحمه الله بيانا لتخصيصه صلى الله عليه وسلم بصلاة وسلام أو بتبليغ صلاة من صلى وسلم عليه، والاختلاف في الصلاة على غيره من الأنبياء وسائر البشر صلى الله عليه وآله وسلم. مجلس اليوم ينعقد في فصل جعله المصنف رحمه الله في بيان حكم زيارة قبره الشريف صلى الله عليه وسلم وفضائل وآداب زيارته وزيارة مسجده عليه الصلاة والسلام. ويأتي هذا الفصل الذي يحتاج إليه المسلمون عامة وهم يترددون بين هذين الحرمين الشريفين يقصدونهما في الحج والعمرة والزيارة، ولا يخلو مسلم يكرمه الله بالقدوم إلى هذه البلاد فيفد إلى بيت الله الحرام حجا أو عمرة، لا يخلو من المرور بمدينته عليه الصلاة والسلام والصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم وزيارة قبره والسلام عليه صلى الله عليه وسلم والسلام على صاحبيه الكريمين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وسائر المشاهد التي أكرم الله بها مدينة المصطفى عليه الصلاة والسلام. هذا الفصل يحوي جملا من النصوص الشرعية وأثار الصحابة جعل فيها المصنف رحمه الله بيانا لما يتعلق بهذا الفصل، والله المستعان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: فصل في حكم زيارة قبره عليه السلام وفضيلة من زاره وسلم عليه وكيف يسلم ويدعو له. وزيارة قبره عليه السلام سنة من سنن المسلمين مجمع عليها وفضيلة مرغب فيها، روي عن ابن عمر رضي الله عنهما.
زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادة مشروعة من وجهين. الوجه الأول أن زيارة القبور في الجملة مشروعة، كما قال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. فإذا كانت زيارة قبور عامة المسلمين مشروعة، فإن زيارة قبره عليه الصلاة والسلام يدخل في عداد هذه المشروعية جملة. وإنما شرعت زيارة القبور لأمرين عظيمين، أحدهما يعود إلى الزائر والثاني يعود إلى المزور. أما الذي يعود إلى الزائر فهو الاتعاظ والتذكر والادكار، ولهذا قال: فإنها تذكر الآخرة. وأما العائد إلى المزور فالسلام عليه والدعاء له وسؤال الله عز وجل له الرحمة والعفو والمغفرة وما إلى ذلك من المعاني، فهذان الأمران يتحققان بزيارة القبور. وكانت الأمة ولا تزال قائمة بهذه العبادة المشروعة زيارة للمقابر تحقيقا لهذين القصدين الشرعيين. فزيارة قبره صلى الله عليه وسلم بهذا الاعتبار داخلة في عموم المعنى الشرعي الأصل. وأما الاعتبار الآخر الذي يكون فيه مجها لمشروعية زيارته عليه الصلاة والسلام فهو شد الرحال إلى مسجده عليه الصلاة والسلام، وهو القائل لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وذكر منها مسجده عليه الصلاة والسلام. وإذا كان قبره الشريف صلى الله عليه وسلم بجوار مسجده عند مماته ودفنه عليه الصلاة والسلام ثم أضحى في طرفه فيما بعد، فإن الزائر لمسجده صلى الله عليه وسلم لا ينفك بحال عن زيارة قبره والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم. فمن ثم انعقد هذا الوجه الآخر لبيان هذا المعنى. قال المصنف رحمه الله: وزيارة قبره صلى الله عليه وسلم سنة من سنن المسلمين مجمع عليها وفضيلة مرغب فيها، كما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما فيما يسوق المصنف رحمه الله الآن.
قال رحمه الله: حدثنا القاضي أبو علي قال حدثنا أبو الفضل بن خيرون قال حدثنا الحسن بن جعفر قال حدثنا أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني قال حدثنا القاضي المحاملي قال حدثنا محمد بن عبد الرزاق قال حدثنا موسى بن هلال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من زار قبري وجبت له شفاعتي.
من زار قبري وجبت له شفاعتي. الحديث أخرجه الدارقطني في سننه، ومن طريقه ساق المصنف القاضي عياض رحمه الله تعالى الحديث بسنده إليه، لكن فيه بعض الرواة المحكوم عليهم بالضعف عند المحدثين، ولما أخرج ابن خزيمة الحديث في صحيحه توقف في ثبوته. وأما الهيثمي فقد قال وهو ضعيف يقصد أحد رواته عبد الله بن إبراهيم الغفاري، وضعفه كذلك السيوطي وابن القطان وأبو حاتم وعدد من أهل العلم. قال النووي: بل ضعيف جدا. وقال الذهبي: كل طرقه لينة، يقصد ضعف هذا الحديث، فلا يثبت بهذا اللفظ: من زار قبري وجبت له شفاعتي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زارني في المدينة محتسبا كان في جواري وكنت له شفيعا يوم القيامة.
هذا حديث ثان أورده المصنف رحمه الله في الفصل عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زارني في المدينة محتسبا كان في جواري وكنت له شفيعا يوم القيامة. والحديث وقد رمز له السيوطي في الجامع بالحسن، قال معقبا له المناوي في الشرح: رمز المصنف لحسنه ليس بحسن ففيه ضعفاء، وبالتالي فالحديث كسابقه لا يصح عند المحدثين.
قال رحمه الله: وفي حديث آخر: من زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي.
وكذلك ثالث هذا الأحاديث: من زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي، أيضا رواه الطبراني وفيه حفص القاري، ضعفه جماعة من الأئمة. وبالتالي فالأحاديث الثلاثة: من زار قبري وجبت له شفاعتي، من زارني في المدينة محتسبا كان في جواري، من زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي، كلها أحاديث ضعيفة. وكم تقرر يا كرام ما تكرر كثيرا أنه في الصحيح غنية عن الضعيف، ولسنا نثبت في ديننا لفضيلة عمل ولا لمشروعيته بدليل لا يثبت ولا يصح عندنا. والصحيح الثابت ما تقدم في صدر المجلس أن زيارة قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم مشروعة من وجهين كبيرين وأصلين شرعيين، ولا حاجة إلى هذه الأحاديث الضعيفة التي لا تثبت بمثلها الرواية ولا يترتب عليها الثواب، لكنه ما من شك من أتى المدينة وزارها وصلى في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام كان له من الخيرات والفضائل التي يدركها بمثل الصلاة في الروضة والزيارة للقبر والسلام عليه صلى الله عليه وسلم وزيارة صاحبيه رضي الله عنهما، بل زيارة موت البقيع رضوان الله عليهم وشهداء أحد رضي الله عنهم جميعا، كل ذلك حاصل وليس في ذلك ثواب مخصوص كمثل هذه الأحاديث الآنفة. وأضعف من ذلك من حج ولم يزرني فقد جفاني، والتي يتداولها كثير من الحجاج والمعتمرين على أنه من لوازم القدوم للحج والعمرة إتيان مسجده وزيارة قبره عليه الصلاة والسلام، وهذا حاصل، لكن أن يكون بهذا المعنى من حج ولم يزرني فقد جفاني فإن هذا لا يثبت عنه صلى الله عليه وسلم، كما لم تثبت الأحاديث الآنفة آني قبل قليل.
قال رحمه الله: وكره مالك رحمه الله أن يقال زرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اختلف في معنى ذلك، فقيل كراهة الاسم لما ورد من قوله عليه السلام لعن الله زوارات القبور، وهذا يرده قوله نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وقوله من زار قبري فقد أطلق اسم الزيارة، وقيل إن ذلك لما قيل إن الزائر أفضل من المزور، وهذا أيضا ليس بشيء، إذ ليس كل زائر بهذه الصفة وليس عموما، وقد ورد في حديث أهل الجنة زيارتهم لربهم، ولم يمنع هذا اللفظ في حقه تعالى.
نعم، نقل هنا القاضي عياض رحمه الله عن إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمة الله عليه، وهو إمام المذهب للقاضي عياض، نقل عنه قوله كره مالك أن يقال زرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم. المنقول عن الإمام مالك هنا الكراهة، يقول يكره أن يقول الشخص إذا جاء حجا وعمرا ورجع البلد يكره أن يقول زرنا قبر النبي عليه الصلاة والسلام. ووجه القاضي عياض هذه الكراهة المحكية عن الإمام مالك بأحد وجهين: الوجه الأول أن يكون الكراهة لمعنى الزيارة، لا تقول زرنا قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فكره الاسم، اسم الزيارة. قال: وقد اختلف في معنى ذلك، فقيل كراهة الاسم لأن زيارة قبره عليه الصلاة والسلام ورد فيها ذم في قوله لعن الله زوارات القبور، فإذا كانت زائرات القبور لأنهن متصفات بالزيارة توجه لهن الذم، فقال أستحب أن لا نستعمل لفظ زرنا قبر النبي عليه الصلاة والسلام. أجاب القاضي عياض عن هذا المعنى بقوله: وهذا يرده قوله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فلفظ الزيارة إذن ليس مذموما وليس ممنوعا، بل هو وارد في النصوص، فزوروها. وقال من زار قبري، إذن ليست الكراهة المحكية عن الإمام مالك لأجل كراهة لفظ الزيارة، فإنها وردت في النصوص. قال: وقيل المعنى الآخر إن ذلك لما قيل إن الزائر أفضل من المزور، يعني لفضل الزيارة، يعني استقر عرفا أنه إذا زار شخص شخصا الفضل فيها للزائر أم للمزور؟ في الزيارة الفضل لمن؟ للزائر. فإذا قلت زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم كأنك متفضل عليه صلى الله عليه وسلم لأنك زائر، وكأن فضلا منك اتجه إليه صلى الله عليه وسلم. هذا معنى آخر قال فيه الإمام مالك أكره أن يقال زرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا توجيه ثاني، وأجاب عنه القاضي عياض أيضا بقوله: وهذا أيضا ليس بشيء، يعني هذا أيضا ليس جوابا علميا. لما؟ قال: إذ ليس كل زائر بهذه الصفة وليس عموما، فقد ورد في حديث أهل الجنة أن أهل الجنة يزورون ربهم، فهل في هذا تفضل من أهل الجنة على ربهم؟ الجواب كلا. إذن لا يثبت دائما في الزيارة فضل للزائر على المزور، هذا ليس على العموم. وكثير منا يزور الشخص لفضله عليه، تزور والدك والفضل له وليس لك، تزور أستاذك وشيخك والفضل له وليس لك، وتزور صاحب الفضل عليك اعترافا بفضله. يقول إذن هذا الوجه أيضا ليس عاما، فيبقى أن نفهم لماذا كره الإمام مالك رحمه الله أن يقال زرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ما يزال للمصنف رحمه الله تتمة في الكلام.
قال رحمه الله: وقال أبو عمران رحمه الله: إنما كره مالك أن يقال طواف الزيارة وزرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم لاستعمال الناس ذلك بينهم بعضهم لبعض، فكره تسوية النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس بهذا اللفظ، وأحب أن يخص بأن يقال سلمنا على النبي صلى الله عليه وسلم.
نقل أبو عمران أحد فقهاء المالكية رحمه الله توجيها آخر، وأن الإمام مالكا رحمه الله إنما كره في الحج في طواف الإفاضة أن يقال طواف الزيارة، وكره أيضا أن يقال زرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لأن الزيارة تستعمل في تعارف بين زيارة الناس بعضهم لبعض، أما زيارة بيت الله وقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحب أن يكون له اصطلاح آخر واستعمال يرقى به عن الزيارات المعتادة التي تكون بين الناس بعضهم لبعض. قال: فكره تسوية النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس بهذا اللفظ، وأحب أن يخص بأن يقال سلمنا على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأيضا فإن الزيارة مباحة بين الناس وواجب شد الرحال إلى قبره صلى الله عليه وسلم، يريد بالوجوب هنا وجوب ندب وترغيب وتأكيد لا وجوب فرض.
يقول في تتمة كلام أبي عمران رحمه الله: وأيضا فالفرق بين زيارة الناس بعضهم لبعض وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الزيارات بين الناس على وجه الإباحة، لكن زيارة قبره عليه الصلاة والسلام مشروعة، ولهذا قال: وواجب شد الرحال إلى قبره صلى الله عليه وسلم، يريد بالوجوب هنا وجوب ندب وترغيب وتأكيد لا وجوب فرض. نعم، لا يقول أحد بوجوب الفرضية، فمعنى الوجوب في قبله في قوله وواجب شد الرحال وجوب المشروعية التي لا تتجاوز الندب والاستحباب والترغيب والتأكيد. ويبقى قوله وواجب شد الرحال إلى قبره صلى الله عليه وسلم على ما نبه إليه جملة من أهل العلم، أن شد الرحال كما في نص الحديث إنما هو إلى مسجده صلى الله عليه وسلم، ويحصل تبعا لذلك زيارة قبره الشريف عليه الصلاة والسلام. لما نقل القاضي عياض هذه التأويلات الثلاثة لمقولة الإمام مالك رحمه الله في كراهيته أن يقال زرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأجاب عنها، انتقل إلى ما يراه القاضي عياض المصنف رحمه الله ما يراه راجحا. لماذا نقل عن الإمام مالك رحمه الله الكراهة في التعبير بالزيارة لقبره عليه الصلاة والسلام؟
قال رحمه الله: والأولى عندي أن منعه وكراهة مالك له لإضافته إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لو قال زرنا النبي لم يكرهه لقوله عليه السلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد بعدي، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فحمى إضافة هذا اللفظ إلى القبر والتشبه بفعل أولئك قطعا للذريعة وحسما للباب، والله أعلم.
نعم، هذا جواب سديد من الإمام القاضي عياض رحمه الله. يقول: والأولى عندي أن كراهة الإمام مالك رحمه الله ومنعه من قوله زرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم إنما محله هو إضافة الزيارة إلى القبر. يقول: ولو قلنا زرنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مكروها عنده، ودليل ذلك الحديث: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال: فحمى إضافة هذا اللفظ إلى القبر لئلا تكون زيارة القبور هي المقصودة وتكون هي التي يشد الرحال لأجلها، فيقع في المنهي عنه. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فتكون الزيارة لمسجده صلى الله عليه وسلم. قال: فحمى إضافة هذا اللفظ إلى القبر والتشبه بفعل أولئك قطعا للذريعة وحسما للباب، والله أعلم.
قال رحمه الله: قال إسحاق بن إبراهيم الفقيه: ومما لم يزل من شأن من حج المرور بالمدينة والقصد إلى الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والتبرك برؤية روضته ومنبره وقبره ومجلسه وملامس يديه ومواطئ قدميه والعمود الذي كان يستند إليه وينزل جبريل بالوحي فيه عليه وبمن عمره وقصده من الصحابة وأئمة المسلمين، والاعتبار بذلك كله.
نعم، ولم يزل ذلك شأن المسلمين ممن يتوافدون للحرمين حجا وعمرة على مدار العام، فإنهم لا يخلو أحدهم من المرور بمدينته صلوات الله وسلامه عليه والقصد إلى الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم، ولا أحد يكرمه الله فيأتي المدينة زائرا ويدخل مسجده صلى الله عليه وسلم مصليا إلا واستمتع بما تقع عليه عيناه وما يعيش فيه فؤاده وما تأنس به روحه، وهو يشعر أنها بقاع طالما وطئتها أقدام المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن المسجد الذي يصلي فيه طالما تردد عليه الأكابر من صحابته رضي الله عنهم، وأن هذا منبره وهذا محرابه وهذا بيته وتلك حجراته صلى الله عليه وسلم. لا شك أن لذلك أثرا عظيما في نفس كل من يأتي المدينة زائرا ومن يدخل مسجده صلى الله عليه وسلم مصليا، وكم يحرك هذا في القلوب من المعاني والعظات وما يحرك فيها من التأملات ويجدد فيها معاني الإيمان والحب والاتباع والطاعة والتمسك بسنته صلى الله عليه وسلم. هذه المعاني جعلها الله عز وجل مودعة في زيارة مسجد الحبيب صلى الله عليه وسلم وما يلحق بذلك من الروضة ورؤيتها والمنبر والمحراب والحجرات التي كان بأبي وأمي هو صلوات الله وسلامه عليه يتردد بينها. يقول المصنف رحمه الله: لم يزل مما لم يزل من شأن من حج المرور بالمدينة والقصد إلى الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم والتبرك برؤية الروضة والمنبر والقبر والمجلس وملامس اليدين ومواطئ القدمين والعمود الذي كان يستند إليه وينزل جبريل عليه السلام بالوحي فيه عليه وبمن عمره وقصده من الصحابة وأئمة المسلمين، يقع في طيات ذلك التأمل والنظر ووقوع العينين على تلك المواضع المباركة ما يجدد الإيمان والحب والشوق والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: وقال ابن أبي فديك رحمه الله تعالى: سمعت بعض من أدركت يقول: بلغنا أنه من وقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فتلا هذه الآية: إن الله وملائكته يصلون على النبي، ثم قال: صلى الله عليك يا محمد، من يقولها 70 مرة ناداه ملك: صلى الله عليك يا فلان، ولم تسقط له حاجة.
ليس هذا بدليل شرعي تثبت به الأحكام ولا المسائل ولا الفضائل. قال ابن أبي فديك: سمعت بعض من أدركت، وبعض من أدركه هنا مجهول لا يدرى من هو، ثم سواء كان الذي سمى مجهولا أو معلوما فإنه لا أحد في الأمة بوسعه أن يقول لنا: من فعل كذا فله كذا، ومن قال كذا فله ثواب كذا. ليس بوسع أحد في الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول لنا: الجنة من هنا أو من هناك، وأن هذا ثواب عمل هذا أو ذاك. هذا ليس إلا إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوله: سمعت بعض من أدركت يقول: بلغنا أنه من وقف عند القبر فتلا آية إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال صلى الله عليك يا محمد 70 مرة، يكررها. قال إلا ناداه ملك صلى الله عليك يا فلان ولم تسقط له حاجة. وللمرة الألف سنقول في الصحيح غنية عن الضعيف، من صلى علي صلاة صلى الله عليه 10، هذا في صحيح مسلم، وهذا كفاية وفيه أجر أضعاف ما قاله في هذا الأثر المنقطع والبلاغ الذي لا يعرف قائله. من صلى على النبي عليه الصلاة والسلام 1 صلى الله عليه بها 10 مرات عليه الصلاة والسلام.
قال رحمه الله: وعن يزيد بن أبي سعيد المهري: قدمت على عمر بن عبد العزيز فلما ودعته قال لي: إليك حاجة. قلت: ما هي؟ قال: إذا أتيت المدينة سترى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فأقره مني السلام. وقال غيره: وكان يبرد إليه البريد من الشام.
نعم، ينقل عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه كان ربما أبلغ سلامه مع من يقدم المدينة، يقول: إذا أتيت المدينة سترى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فأقره مني السلام. وقال غيره: وكان يبرد إليه البريد من الشام، يعني يبعث بريدا من الشام إلى المدينة لإبلاغ السلام. والله أعلم بصحة مثل هذا الأثر عن عمر بن عبد العزيز. أولا، فإنه يبعد فعل مثل هذا من غير مستند شرعي، ما عهد من هؤلاء الصالحون إلا الاقتفاء فيه بالأثر والتمسك فيه بالسنن. ثم إنه على فرض ثبوته، فقد تقدم قبل مجلسين أو 3 ما ثبت بالأحاديث الصحيحة التي ثبت فيها خصوصية تبليغه صلى الله عليه وسلم سلام المسلمين وصلاة من صلى عليه من أمته. إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام، ومن صلى علي صلاة صلى الله عليه 10. كل هذا أكمل وأعظم كما تقدم من إرسال سلام الشخص إلى آخر يبلغه النبي عليه الصلاة والسلام، فإن المقام أعظم في إبلاغ السلام بواسطة ملك وينقل إليه باسمه إليه صلى الله عليه وآله وسلم.
قال رحمه الله: قال بعضهم: رأيت أنس بن مالك أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فوقف فرفع يديه حتى ظننت أنه افتتح الصلاة، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم انصرف.
أيضا هذا من الآثار المنقطعة. قال بعضهم، لا يدرى من هو: رأيت أنس بن مالك، وبين القاضي عياض ومن رأى أنس بن مالك مراتب من الرواة. قال: أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فوقف فرفع يديه حتى ظننت أنه افتتح الصلاة، يعني كالذي يكبر في الاستفتاح للصلاة. قال: فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم انصرف.
قال رحمه الله: وقال مالك في رواية ابن وهب: في الرجل إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا يقف ووجهه إلى القبر الشريف لا إلى القبلة، ويدنو ويسلم ولا يمس القبر بيده. وقال في المبسوط: لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، ولكن يسلم ويمضي.
هاتان روايتان عن الإمام مالك نقلهما القاضي عياض وهما مختلفتان. قال في الأولى: في الرجل إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا يقف ووجهه إلى القبر الشريف لا إلى القبلة، ويدنو ويسلم ولا يمس القبر بيده. وهذا المنقول في الرواية تعارضها الرواية الأخرى. قال في المبسوط: لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، ولكن يسلم ويمضي. والرواية الأخرى الثانية هنا هي الأقرب وهي الأوفق الموافقة لنصوص السنة، وأن دعاء الله جل جلاله تستقبل به القبلة لا جهة أخرى مهما كانت، وأن إتيان النبي عليه الصلاة والسلام في قبره للسلام عليه هو موضع للسلام والدعاء وإظهار الأدب. أما دعاء الله جل جلاله فإنه يستقبل فيه القبلة، كما هي الرواية الثانية والتي هي مقتضى النصوص الشرعية في آداب الدعاء.
قال رحمه الله: قال ابن أبي مليكة: من أحب أن يقوم وجاه النبي صلى الله عليه وسلم فليجعل القنديل الذي في القبلة عند القبر على رأسه.
هذا زمان كانت القناديل معلقة فيضعونها علامة على موضع قبر النبي عليه الصلاة والسلام، واليوم استعيض عن ذلك ببيان علامات في الشبك الذي يكون في المواجهة الشريفة عند قبره عليه الصلاة والسلام، وفيها علامات تبين موضع مرقده الشريف صلى الله عليه وسلم، ومرقد صاحبه أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم مرقد صاحبه عمر الفاروق رضي الله عنه أيضا. ولم تبق هذه القناديل التي أشار إليها المصنف، لكنها علمت اليوم بإشارات تبين المواضع التي يقف فيها المسلم لإلقاء السلام. ثم هذا ليس على وجه الإلزام، فلو وقف ولو عن بعد ولم يدرك لزحام أو اكتظاظ أو عدم وجود فرصة، لكنه أتى المواجهة فوقف يمنة أو يسرة وألقى السلام، صح ذلك، ولا يلزمه تحديدا أن يأتي إلى موضع القنديل أو موضع الاستدارة والإشارة التي وضعت على الشبك لتحديد موضع مرقده أو رأسه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم.
قال رحمه الله: وقال نافع: كان ابن عمر يسلم على القبر، رأيته 100 مرة وأكثر يجيء إلى القبر فيقول: السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، السلام على أبي بكر، السلام على أبي، ثم ينصرف.
هذا المنقول أيضا فيما يرويه نافع مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان كثيرا ما يصنع هذا الذي ذكرته الرواية، كان يسلم على القبر، قال: رأيته 100 مرة أو أكثر. هذا وابن عمر رضي الله عنهما معروف بشدة الاقتداء والائتساء، يقول: كان يجيء إلى القبر فيقول هكذا: السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، السلام على أبي بكر، السلام على أبي، ثم ينصرف. أو ربما قال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتي، وينصرف، إشارة إلى أن هذا هو المقصود من السلام، وليس المراد به الوقوف الطويل، وليس بالضرورة يا كرام أن تقال هنا عبارات مخصوصة. ونحن نرى جموع الزائرين خصوصا في مواسم الزحام، أيام عمرة رمضان أو أيام الحج وفي غيرها، إذا جاء أحدهم المدينة ودخل المسجد وأتى من باب السلام وجاء أمام المواجهة عند قبره الشريف صلى الله عليه وسلم، تراهم يلتزمون قراءة بعض العبارات من الكتب، وعبارات يرى أنها لا بد هي أن تقال، بينما المشروع لا يحتاج إلى ذلك كله، فإلقاء السلام كاف، ولو جمع بين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان هذا مجزئا. فإن كان هناك متسع ولا يوجد زحام وأمكنه الوقوف هنيهة ثم شرع يعبر بصلوات وسلام فيها أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام، في مثل قوله: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا خير خلق الله، السلام عليك يا حبيبي يا رسول الله، يا إمامي، وقال مثل هذه العبارات وفي الوقت متسع: أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، فجزاك الله خير ما جزى نبيا عن أمته، وأمثال هذا. إن كان متسع من الوقت ومتسع في المكان وليس ثمة زحام فإن هذا لا بأس به، لكني أنبه على أن التزام القراءة من كتب بعينها لعبارات إلقاء السلام أثناء الزيارة ليست شيئا محددا مشروعا، ولم يلزم بهذا أحد من العلماء ولا من الآئمة، ولست بحاجة عبد الله إلى أن تبحث عن شيء تقرأه بعينه في تلك المواقف، حسبك إلقاء السلام وإبلاغه الصلاة صلى الله عليه وسلم. وإذا وجدت متسعا فأضفيت عبارات الحب والأدب وكان في هذا متسع فلا حرج، لكن ينتبه إلى عدم التزام عبارات بعينها أولا، وينتبه ثانيا إلى مراعاة حقوق إخوانك الزائرين بعدك في عدم الوقوف أثناء التزاحم وفي المواسم، وإفساح الفرصة إذا مررت فسلمت وانصرفت، وإخوتك هناك من المسؤولين ورجال الأمن ونحوهم يحثون الناس على التخفف والاستعجال إفساحا لمن وراءهم، وإفساحا للوقت والفرصة لألوف أخرى تريد أن تتشرف فتقف موقفك وتلقي السلام بأدب على صاحب القبر الشريف صلى الله عليه وسلم، وصاحبيه رضي الله عنهما. وفي أثر ابن عمر هذا هنا رضي الله عنهما دلالة على هذا الإيجاز في السلام وإلقائه بأدب ثم الانصراف.
قال رحمه الله: وروي ابن عمر رضي الله عنهما واضعا يده على مقعد النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر ثم وضعها على وجهه. وعن ابن قسيط والعتبي: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا خل المسجد جسوا رمانة المنبر التي تلي القبر بميامنهم ثم استقبلوا القبلة يدعون.
نعم، نقل القاضي عياض هنا نقلين، أحدهما عن ابن عمر من غير سند ينسب إليه الرواية، قال: رؤي ابن عمر واضعا يده على مقعد النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر، يعني حيث كان يجلس في المنبر، قال: ثم وضعها على وجهه. وعن ابن قسيط والعتبي، وهذا الأمر الآخر الذي نقله القاضي عياض، قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا خل المسجد، يعني ليلا بعدما يخرج الناس بعد صلاة العشاء، جسوا رمانة المنبر. جسوا يعني مسكوا بأيديهم، ورمانة المنبر هي مثل هذه الدائرة التي تأتي على المنبر، يضع الخطيب عليها يده ويقبض عليها عند الخطبة. جسوا رمانة المنبر التي تلي القبر بميامنهم ثم استقبلوا القبلة يدعون. تقدم يا كرام التنبيه على مثل هذه الروايات سابقا فيما مضت من الرواية في التنبيه على أثر ابن عمر، والتنبيه أيضا على ما ينسب إلى بعض الصحابة. والتنبيه جرى بسبب أن عددا من الفقهاء المتأخرين من أرباب المذاهب إذا تكلموا في آداب الزيارة للمسجد النبوي جعلوا هذا من جملة الآداب، وأنه يستحب لمن أتى المدينة أن يفعل هذا، أن يأتي إلى المنبر فيتمسح، أو إلى المحراب فيمسك رمانة المنبر، مع أنها ليست موجودة اليوم، لكن هذا التنبيه استدعى بيان ما تتابع عليه بعض متأخري فقهاء المذاهب مما هو خطأ واضح وصريح، لأن رواية ابن عمر هاهنا ليست صحيحة. ابن عمر رضي الله عنهما يا كرام لم يرد عنه التمسح بالقبر، وإنما ورد عنه مسح المنبر، ولهذا رخص فيه الإمام أحمد ولم يرخص في التمسح بقبره صلى الله عليه وسلم. وقد قطع عمر رضي الله عنه الشجرة التي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم من أجل عدم اعتقاد أمر فيها أو تعلق القلوب بها، ومثل هذا لم يرد، وإنما الذي ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما شيء من الآثار والمواقف هو أعظم من ذلك وآكد، كما سيأتي التنبيه إليه بعد قليل. فقد ثبت في إسناد أو أخرج بعضهم بإسناد منقطع، كما أخرج ابن حبان في ترجمة بعض الرواة قال: رأيت ابن عمر وضع يده على مقعد النبي صلى الله عليه وسلم ثم وضعها على وجهه. الرواية التي أشار إليها المصنف هنا إسنادها منقطع، بين ابن حبان وبين إبراهيم الذي لقي ابن عمر انقطاع كبير، كما ذكر ذلك الإمام البخاري في التاريخ الكبير. وهذه الأسانيد المنقطعة عن ابن عمر لا يمكن أن تعارض بالصحيح الثابت عنه رضي الله عنه، عن يحيى بن معين قال: حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره مس قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سند صحيح كما ذكره الذهبي أيضا في السير. قال الذهبي: كره ذلك لأنه رآه إساءة أدب. فالمقصود أنه لا يثبت عن ابن عمر، فضلا عن سائر الصحابة المذكور عنهم أنهم كانوا يتمسحون برمانة قبر منبره صلى الله عليه وسلم التي تلى القبر. وسأسوق على مسامعكم أيها الكرام التنبيهات التي يذكرها عدد من فقهاء الإسلام من أئمة المذاهب. يقول الإمام الغزالي رحمه الله الشافعي المذهب، قال: مس المشاهد، يعني القبور، مس المشاهد وتقبيلها عادة اليهود والنصارى. قال: ولما رجع بلال رضي الله عنه من الشام جعل يبكي ويمرغ وجهه، يعني على القبر، وذكر ذلك على وجه عدم الإقرار بمثل هذه الروايات التي لا تثبت عن الصحب الكرام. يقول الغزالي: ولا يمس قبرا ولا حجرا، فإن ذلك من عادة النصارى. وقال أيضا: فإن المس والتقبيل للمشاهد من عادة اليهود والنصارى. وذكر أيضا ابن قدامة الحنبلي في المغني قال: لا يستحب التمسح بحائط قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقبيله. قال الإمام أحمد: ما أعرف هذا. قال الأثرم: رأيت أهل العلم من أهل المدينة لا يمسون قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يقومون من ناحية فيسلمون. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى الشافعي المذهب، وهو أيضا ينقل هذا الأمر في تقرير فقهي، يقول: لا يجوز أن يطاف بقبره صلى الله عليه وسلم، ويكره إلصاق الظهر والبطن بجدار القبر. قاله أبو عبد الله الحليمي وغيره، قالوا: ويكره مسحه باليد وتقبيله، يعني مسح القبر أو الشباك أو الحاجز، المسح والتقبيل كل ذلك مما يأباه العلماء. قال: بل الأدب، اسمع، يقول النووي رحمه الله، يقول: بل الأدب أن يبعد عنه كما يبعد عنه لو حضره في حياته صلى الله عليه وسلم. هذا هو الصواب الذي قاله العلماء وأطبقوا عليه. يقول النووي: ولا يغتر بمخالفة كثير من العوام وفعلهم ذلك، فإن الاقتداء والعمل إنما يكون بالأحاديث الصحيحة وأقوال العلماء، ولا يلتفت إلى محدثات العوام وغيرهم وجهالاتهم. وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. قال النووي: وقال الفضل بن عياض: ما معناه؟ اتبع طرق الهدى، ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة، ولا تغتر بكثرة الهالكين. إلى أن قال: ومن خطر بباله، اسمع رعاك الله، قال: ومن خطر بباله أن المسح باليد ونحوه أبلغ في البركة فهو من جهالته وغفلته، لأن البركة إنما هي فيما وافق الشرع، وكيف ينبغي الفضل في مخالفة الصواب. انتهى كلامه رحمه الله إلى سائر ما يقوله الأئمة والعلماء في التنبيه على خطأ ما ينسب في هذه الروايات إلى الصحب الكرام رضي الله عنهم، وأنهم كانوا إلى التمسك بالسنة أقرب، وإلى الحفاظ على مقاصد الشريعة أعظم ممن جاء بعدهم رضي الله عنهم أجمعين.
قال رحمه الله: وفي الموطأ من رواية يحيى بن يحيى الليثي أنه كان يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر، وعند ابن قاسم والقعنبي، ويدعو لأبي بكر وعمر. قال مالك في رواية ابن وهب: يقول المسلم: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال في المبسوط: ويسلم على أبي بكر وعمر.
نعم، هذه الروايات في موطأ مالك باختلافها في صنيع ابن عمر رضي الله عنهما، إذا جاء إلى القبر يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر، والمراد بالصلاة على أبي بكر وعمر السلام والدعاء لهما، ولهذا جاء في رواية ابن القاسم: ويدعو لأبي بكر وعمر. قال مالك في رواية ابن وهب: يقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، يعني في صيغة السلام. قال: ويسلم أيضا على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما.
قال القاضي أبو الوليد الباجي: وعندي أنه يدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بلفظ الصلاة ولأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما من الخلاف. وقال ابن حبيب رحمه الله: ويقول إذا دخل مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم: بسم الله وسلام على رسول الله عليه السلام، السلام علينا من ربنا، وصلى الله وملائكته على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وجنتك واحفظني من الشيطان الرجيم. ثم اقصد إلى الروضة وهي ما بين القبر والمنبر، فاركع فيها ركعتين قبل وقوفك بالقبر، تحمد الله فيهما وتسأله تمام ما خرجت إليه والعون عليه. وإن كانت ركعتان في غير الروضة أجزأتك، وفي الروضة أفضل.
نعم، هذا كله من آداب الزيارة أيها الكرام لمسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، أن تكون الزيارة محفوفة بالأدب من أول خطوة تقف فيها على باب مسجده عليه الصلاة والسلام. ومن الأدب ذكر الدعاء، ذكر اسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر الدعاء اللهم افتح لي أبواب رحمتك. ثم يأتي الروضة إن تيسر فيصلي فيها ركعتين يستفتح بهما القدوم إلى مسجده عليه الصلاة والسلام. قال وإن كان ركعتان في غير الروضة أجزأتك، قال فاركع ركعتين قبل وقوفك بالقبر، لأن المسجد أعظم والزيارة إليه والصلاة فيه فاضلة. وأما الروضة على وجه الخصوص فلأجل ما فيها من كونها روضة من رياض الجنة كما سيأتي الحديث.
وقد قال عليه السلام ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على ترعة من ترع الجنة، ثم تقف بالقبر
نعم. تفسير هذا الموضع بين البيت والمنبر، بين منبره صلى الله عليه وسلم وحجراته الشريفة، أنها روضة من رياض الجنة. هذا من أعظم بقاع طيبة الطيبة بركة، وهو الروضة الشريفة الواقعة بين حجراته عليه الصلاة والسلام وبين منبره صلى الله عليه وسلم. أما معنى كونها روضة من رياض الجنة فلأهل العلم فيها أكثر من معنى، منها أنها بمعنى كروضة من رياض الجنة في حصول الرحمة ونزول السعادة وحصول الخيرات فيها، فهو تشبيه. فقوله ما بين بيتي ومنبري روضة هو على تقدير كروضة من رياض الجنة. والمعنى الثاني الذي ذكره العلماء أنها روضة حقيقية، وأنها قطعة من الجنة، وإذا جاء يوم القيامة أعيدت هذه الروضة إلى مكانها في الجنة، فمن دخلها دخل قطعة من الجنة على الحقيقة، بأن ينتقل في هذا الموضع بعينه في الآخرة إلى الجنة. هذا أيضا تأويل بعض أهل العلم، وذهب آخرون إلى أن معناه أن الصلاة والذكر والقرآن والدعاء في هذا الموضع من جليل العمل الصالح المؤدي إلى الجنة، فكأنه قطعة منها. وعلى كل التأويلات الثلاثة وبيان المعنى، فالقطعة هذه مخصوصة بفضل، ولهذا يتنافس الناس في الصلاة فيها وإدراك ركعتين بها وحصول فيها شيء من النوافل والدعاء لما فيها من الخير والبركة والفضل من الله سبحانه وتعالى.
ثم تقف بالقبر متواضعا متوقرا، فتصلي عليه وتثني بما يحضرك، وتسلم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وتدعو لهما.
هذا يا إخوة من أجل الآداب التي ينبغي التواصي عليها والتنبيه عليها، والتنبيه على ما يحصل من تجاوزهما للأسف كثيرا أمام الواجهة الشريفة عند قبره صلى الله عليه وسلم. يا كرام، من زار منا ملكا، ومن دخل يسلم على أمير أو عظيم تعتريه حالة من الصمت والأدب والوقار والهيبة، إجلالا واحتراما لذوي المناصب والسلطة والأمارة والجاه، فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لا يليق رفع الصوت ولا اللغط ولا الصياح ولو كان للنداء. ينبغي أن تعترينا حالة من الأدب والوقار في مقام السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد نص العلامة الشنقيطي رحمه الله على أن من إساءة الأدب ورفع الصوت الذي نهى الله عنه في قوله سبحانه وتعالى وقد أدب أصحابه إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، قال قبلها لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. نص العلامة الشنقيطي رحمه الله على أنه مما يدخل في رفع الصوت المنهي عنه رفع الصوت بالسلام والصياح إذا أتوا إلى المواجهة في زيارة قبره صلى الله عليه وسلم. ألا وإن من الأدب يا كرام وانتبهوا لهذا تمام الانتباه، من الأدب عدم الاشتغال بشيء أثناء الزيارة سوى السلام والزيارة والأدب والانصراف. أما الاشتغال اليوم الذي طغى على كثير من الناس بالانشغال بالتصوير وجوالاتهم بأيديهم، فلا يفتأ أحدهم إذا أتى الموضع المبارك وأتى المواجهة للسلام أن يحرص على الصورة التي يصور فيها نفسه في ذلك الموضع ويصور رفاقه وأصحابه، أكثر من حرصه على إظهار الأدب والسلام والانصراف. يا كرام، هذا الموضع جليل، ولو فعلناه مع بعض الأشخاص لاعتبرنا هذا من قلة الأدب والحياء. جئت تزورني في بيتي مثلا وتسلم علي وتزعم أنك تتشرف بالدخول علي والسلام، ثم أراك منشغلا عني تتصور وتعطي غيرك يصورك وتصور غيرك فتحدث من الزحام والانصراف، هذا وحده فيه انصراف عن المقام الذي أنت فيه. حقنا من الأدب في هذا المقام أن نقف أمام سيد البشر وخاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، ونحن نعرف معنى هذا المقام في إلقاء الأدب بسلام وصلاة ودعاء وانصراف تعترينا الهيبة والوقار والإجلال والاحترام الكامل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا قال المصنف: ثم تقف بالقبر متواضعا متوقرا فتصلي عليه صلى الله عليه وسلم، وتثني عليه بما يحضر، وكما قلت إن كان هناك سعة في المكان والزمان، وتسلم على أبي بكر وعمر وتدعو لهما رضي الله عنهما.
قال رحمه الله: وأكثر من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالليل والنهار، ولا تدع أن تأتي مسجد قباء وقبور الشهداء.
نعم، كل ذلك يا كرام لا يفوت من أتى طيبة الطيبة. الإكثار من الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم إدراكا للفضل، صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. قال: ولا تدع أن تأتي مسجد قباء وقبور الشهداء، زيارة الشهداء في أحد وفي غيرها، وكذلك مسجد قباء لأنه عليه الصلاة والسلام رغب فيه بأنه من تطهر في بيته ثم أتى قباء فصلى ركعتين كان له كثواب عمرة، ومن أتى المدينة حرص على مثل هذا، واقتداء به عليه الصلاة والسلام فإنه كان يأتي قباء كل سبت ماشيا أو راكبا صلى الله عليه وسلم.
وقال مالك في كتاب محمد: ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل وخرج، يعني في المدينة وفيما بين ذلك. وقال محمد: وإذا خرج جعل آخر عهده الوقوف بالقبر، وكذلك من خرج مسافرا.
يقصد أنه كما يأتي المدينة مسلما فإنه إذا خرج مودعا فإنه يتأتى له الإتيان إليه إلى قبره والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، كل ذلك أيضا عند تيسر ذلك وإمكانه من غير حرج ولا تكلف ما فيه مشقة أو إرهاق على الشخص أو على من برفقته من المجموعة والصحب والعائلة والأسرة.
قال رحمه الله: وروى ابن وهب عن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت المسجد فصل على النبي صلى الله عليه وسلم وقل: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرجت فصل على النبي صلى الله عليه وسلم وقل: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. وفي رواية أخرى: فليسلم مكان فليصلي فيه، ويقول إذا خرج: اللهم إني أسألك من فضلك. وفي أخرى: اللهم احفظني من الشيطان الرجيم.
كل هذه الروايات تقدمت في ذكر مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في فصل سابق، وبينا ما فيه من رواية مسلم في الصحيح وعدم ورود لفظ الصلاة والسلام عليه إلا عند غيره، وأن ذلك مما رخص فيه أهل العلم مع ضعف الرواية في شأنه باعتباره من فضائل الأعمال، وإلا فإن السؤال بالفضل والرحمة في دخول المساجد والخروج منها هو القدر الثابت في صحيح مسلم.
وعن محمد بن سيرين رحمه الله: كان الناس يقولون إذا دخلوا المسجد صلى الله وملائكته على محمد: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، بسم الله دخلنا وبسم الله خرجنا وعلى الله توكلنا. وكانوا يقولون إذا خرجوا مثل ذلك. وعن فاطمة رضي الله عنها أيضا: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال صلى الله على محمد وسلم، ثم ذكر مثل حديث فاطمة رضي الله عنها قبل هذا، وفي رواية حمد الله وسمى وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وذكر مثله، وفي رواية بسم الله والسلام على رسول الله. وعن غيرها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال اللهم افتح لي أبواب رحمتك ويسر لي أبواب رزقك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل اللهم افتح لي إلى آخره.
نعم، كل هذه الألفاظ في روايات متعددة فيها بيان ما يقوله المسلم إذا دخل المساجد عامة، وما يقوله إذا دخل مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم خاصة، من العناية والمحافظة على هذا الذكر أدبا في دخول بيوت الله ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقال مالك رحمه الله في المبسوط وليس يلزم من دخل المسجد وخرج منه من أهل المدينة الوقوف بالقبر، وإنما ذلك للغرباء. وقال فيه أيضا لا بأس لمن قدم من سفر أو خرج إلى سفر أن يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي عليه ويدعو له ولأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فقيل له فإن ناسا من أهل المدينة لا يقدمون من سفر ولا يريدونه، يفعلون ذلك في اليوم مرة أو أكثر، وربما وقفوا في الجمعة أو في الأيام المرة والمرتين أو أكثر عند القبر فيسلمون ويدعون ساعة. فقال لم يبلغني هذا عن أحد من أهل الفقه ببلدنا، وتركه واسع، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك، ويكره إلا لمن جاء من سفر أو أراده. قال ابن القاسم ورأيت أهل المدينة إذا خرجوا منها أو دخلوا إليها أتوا القبر فسلموا، قال وذلك رأي. قال الباجي رحمه الله ففرق بين أهل المدينة والغرباء، لأن الغرباء قصدوا لذلك، وأهل المدينة مقيمون بها لم يقصدوها من أجل القبر والتسليم.
نعم، هذه مسألة أخرى من فقه الإمام مالك رحمه الله. قال ليس يلزم من دخل المسجد وخرج منه من أهل المدينة الوقوف بالقبر، وإنما ذلك للغرباء. يقصد أن أهل المدينة المقيمين بها والمجاورين للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ليس يتعين في حقهم ما يتعين في حق الغرباء. يعني هل سنقول لكل من أتى المسجد يصلي لا تنصرف إلا وقد أتيت القبر وسلمت ثم انصرف؟ هذا ليس لازما، بل قال إن أهل المدينة ليسوا كالغرباء. الغرباء يأتون فيأتون إلى القبر ويسلمون وينصرفون، إلا إذا كان قادما من سفر أو راغبا في سفر فيأتي مودعا. قال لا بأس لمن قدم من سفر أو خرج إلى سفر أن يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي عليه ويدعو له ولأبي بكر وعمر. سئل مالك فقيل إن ناسا من أهل المدينة لا يقدمون من سفر ولا يريدونه، يفعلون ذلك في اليوم مرة أو أكثر، يعني يأتون إلى المواجهة في زيارة القبر الشريف، وربما وقفوا في الجمعة أو في الأيام المرة والمرتين أو أكثر عند القبر فيسلمون ويدعون ساعة، يقفون طويلا. اسمع إلى جواب الإمام مالك إمام السنة إمام دار الهجرة. قال رحمه الله لم يبلغني هذا عن أحد من أهل الفقه ببلدنا، وتركه واسع، يعني لا ينبغي الالتزام به باعتباره من مواضع الأدب في الزيارة. قال ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، وهذا من جليل عبارات الأئمة رحمة الله عليهم في التمسك بالآثار والاقتصار على السنن، وأن الخير كله وصلاح الأمة ونجاتها وسعادتها فيما تمسك به سلفها الأول، وأنه لا صلاح للأمة إلا بهذا الطريق. قال رحمه الله ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك، ويكره إلا لمن جاء من سفر أو أراده.
قال رحمه الله وقال عليه السلام اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقال لا تجعلوا قبري عيدا. ومن كتاب أحمد بن سعيد الهندي في من وقف بالقبر لا يلصق به ولا يمسه ولا يقف عنده طويلا.
هذا تأكيد على المعنى السابق، وأن الذي ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله فيما ينقله عن فقهاء المدينة وأهل العلم بها خلافا لما يتعاقب عليه بعض العامة والجهال، أنه ليس ذلك مشروعا على الدوام، وأن الاقتصار فيه على الغرباء فهم أولى به وسيرتحلون، أو القادم من سفر أو الراغب في سفر، ففرق بين أهل المدينة والغرباء، لأن الغرباء قصدوا المدينة لأجل هذا، وأما أهل المدينة فمقيمون بها لم يقصدوها من أجل القبر ولا السلام عليه صلى الله عليه وسلم. عبد هذا بالرواية اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فالتكرار فيه تشبه بهذا المعنى، والتزام هذا كل يوم مرات ومرات يحمل أيضا هذا التشبه المذموم. وقوله لا تجعلوا قبري عيدا، ومعنى العيد معاودته زمانا أو مكانا، فيخصص لنفسه زمنا من اليوم أو الأسبوع أو الشهر، أو كذلك لو خصص زمانا في المكان فيقصده من ناحية معينة لا يتجاوزها، قال لا تجعلوا قبري عيدا. أما الذي نكله عن الآئمة لا يلصق بالقبر ولا يمسه ولا يقف عنده طويلا، فهذا الذي يقرره الآئمة خلفا عن سلف متبعين فيه الآثار الواردة في أدب المسلم مع ربه جل جلاله ومع نبيه عليه الصلاة والسلام.
قال رحمه الله وفي العتبية يبدأ بالركوع قبل السلام في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب مواضع التنفل فيه مصلى النبي صلى الله عليه وسلم حيث العمود المخلق، وأما في الفريضة فالتقدم إلى الصفوف والتنفل فيه للغرباء أحب إلي من التنفل في البيوت.
نعم، نقل في فقه الإمام مالك أنه إذا أتى المسجد النبوي يبدأ بالركوع قبل السلام، يعني يبدأ بصلاة ركعتين قبل إتيان قبره للسلام عليه صلى الله عليه وسلم، لأنها تحية المسجد وهي آكد وأثبت في المشروعية. قال وأحب مواضع التنفل فيه مصلى النبي صلى الله عليه وسلم حيث العمود المخلق، أعمدة المسجد النبوي القديم والواقعة في الروضة اليوم يسمى بعضها بأسماء، منها الاسطوانة المخلقة أو العمود المخلق، والمقصود العمود المطيب أو الاسطوانة المطيبة، والتي يذكر فيها من الأثر أن طيبا طيب به النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الموضع إثر بصاق رآه فكرهه في المسجد، ثم كان العمود الذي بني في موضعه قيل الاسطوانة المخلقة، وكذلك بعض الاسطوانات التي تسمى بأسماء لها فيها مسميات ترتبط ببعض الأحداث في السيرة كاسطوانة السرير والوفود والحرس وأمثال هذا. أما خصوصية التنفل في هذا الموضع فلما يذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقصد إليها للنافلة، وإلا فكل مسجده مبارك عليه الصلاة والسلام. قال وأما الفريضة فالتقدم إلى الصفوف، لأن كلما كان الصف أولا كان الفضل فيه أكثر. ثم قال والتنفل فيه يعني في المسجد النبوي للغرباء أحب إلي من التنفل في البيوت، جمعا بين قوله عليه الصلاة والسلام أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وبين قوله صلاة في مسجد هذا بألف صلاة، فمن كان من أهل المدينة فتنفله في بيته أفضل، ومن كان زائرا من الغرباء فتنفله في المسجد النبوي لإدراك هذا الفضل أفضل. لهذا المعنى جمعا بين النصوص تم هنا كلام المصنف في هذا الفصل، وفيه جملة من المسائل والأحكام والآداب. رزقنا الله وإياكم الأدب في مسجد نبيه عليه الصلاة والسلام، وجعلنا وإياكم من خيرة العباد أدبا واقتفاء للسنن وتمسكا بالهدي واتباعا للأثر. أيها المباركون، دقائق وتغرب معها شمس هذا اليوم، تستقبلون ليلة عظيمة هي ليلة الجمعة، وقد عمرتم مجلسكم هذا بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، فاجعلوا ليلتكم أيضا حافلة عامرة بكثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فصلوا وسلموا على الهادي البشير والسراج المنير صلوات الله وسلامه عليه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم أحينا على الإسلام والسنة وتوفنا على الإسلام والسنة واحشرنا في زمرة صاحب السنة صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا اللهم بشفاعته وأوردنا حوضه، وارفع في الجنة درجاتنا في صحبته صلى الله عليه وآله وسلم، نحن وأزواجنا ووالدينا وذرياتنا والمسلمين. ربنا تقبل صيامنا وقيامنا، وأجب دعاءنا، وأعتق من النار رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل يا ربي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.